أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ووجهه أن عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر ولم يقع بأمره أيضا، فاحترام الأموال عليكم السلام التي منها الأعمال لا يقضي بالضمان. كان الكلام أخيرا في مسألة ما هو حكم الأعمال المضمونة عليكم السلام في المسابقة الفاسدة، وذكرنا أن في المسألة رأيين، ولا بأس باستذكار حاصل هذه المسألة، أنه شخصان أرادا أن يتسابقا، وأحدهما التزم بدفع مبلغ من المال للسابق منهما، فحينئذ إن كانت المسابقة أو المرامات صحيحة فهناك دليل خاص دال على ترتب الضمان، وأن المتعهد عليه أن يدفع ويبذل ذلك المبلغ من المال للسابقين. وأما لو كانت المسابقة فاسدة فهذا العمل عمل السبق لم يعد نفعه إلى الباذل والضامن، كما وأنه لم يكن بأمره وبطلب منه، فحينئذ لا يكون هذا العمل مشمولا لقاعدة على اليد، لفرض أن الباذل لم يجعل ولم يضع يده على مال الغير، كما لا يكون مشمولا لقانون الاحترام، باعتبار أن الباذل لم يأكل مال الغير حتى يكون منافيا لاحترام مال المسلم، كما أنه لا يكون مشمولا لقاعدة لا ضرر، باعتبار أن الباذل لو لم يدفع هذا المبلغ من المال للسابق لم يكن متوجها إليه ضررا، باعتبار أن المعاملة فاسدة، فلا ينتقل العوض المسمى، فلا ينتقل إلى الطرف الآخر. فإذا المدرك الوحيد يبقى هو قانون الإقدام، حيث أن هذا المتعهد والباذل هو باختياره أقدم على الضمان، فعليه أن يخرج من عهدته. وحيث أن قانون الإقدام قد رد ونوقش، فحينئذ يبقى الكلام في تبيان حكم بعض الأعمال المضمونة في المسابقة الفاسدة، وأنه ما حكمها. ذكر الشيخ قدس سره بأن في المسألة رأيين: الرأي الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي والمحقق الحلي وغيرهما من عدم الضمان، وأن السابق لا يستحق أجرة المثل، لأنه ما يستحق العوض المسمى لفرض شنو؟ الفساد، فساد المعاملة. فهل يستحق أجرة المثل أم لا؟ الرأي الأول يقول عدم الضمان، وأن السابق لا يستحق أجرة المثل. الرأي الآخر ما ذهب إليه جمع آخرون من الضمان، وأن السابق يستحق أجرة المثل، فعلى المتعهد أن يدفع أجرة المثل للسابق، أي للسابق منهما. ثم جاء الشيخ الأعظم قدس سره مبينا وجه الرأي الأول، أعني وجه عدم الضمان، وأن شيخ الطائفة ومن تبعه من الفقهاء لماذا حكموا هنا بعدم الضمان. الوجه في ذلك ما أفاده قدس سره بما حاصله، أن هذا العمل عمل السبق لو كان نفعه يعود إلى الباذل والمتعهد لحكم قانون احترام مال المسلم وعمله باعتبار أن عمله أيضا من الأموال، لحكم قانون الاحترام بالضمان، نظير المنافع المستوفات التي سيأتي الكلام حولها إن شاء الله تعالى، وأنها توجب الضمان. إلا أن المفروض، يعني العمل لا يعود نفعه إلا إلى الباذل، احنا أصل المسألة هكذا، إلا أن المفروض أن هذا العمل لم يعد نفعه إلى الباذل، كما وأنه ليس بأمره وبطلب منه، كما وأن الباذل لم يستوفي منافعه، حتى ندر جويا في المنافع المستوفات، يعني هذا فد عمل إما السابق أو ذاك الآخر غلبه، فمن غلبه لا العمل نفع له ولا هو كان بأمره، ولا العمل هو فر الشيء إلى منافع وقد استوفاها منه الباذل، كما وأن الباذل لم يستوفي منافعه، فلم يكن الباذل قد وجه ضررا إلى الغير، ذاك فاز، لم يكن هذا الباذل قد وجه ضررا إلى الغير، كما وأنه لم يستولي على مال الغير، فإذا على القاعدة لا بد من القول بعدم الضمان. لا العمل يعود نفع إليه، لا هو بطلبه، لا هو موجه فالضرر على الغير، لا هو مستولي على مال الغير، لا هو مستوفي منافع العمل. فإذا على القاعدة لا بد من القول بعدم الضمان. نعم، في خصوص المسابقة الصحيحة هناك دليل خاص يحكم بالضمان لأجل أهداف وأغراض خاصة. فالصحيح من المسابقة إنما يوجب الضمان من جهة إمضاء الشارع هذه المغالبة لأجل ماذا؟ قلنا لأجل أكو أهداف، لأجل الاهتمام بأمر الحرب مع الكفار، حيث أن في المسابقة والمرامات تهيئة وتمرينا للحرب وتهيئة إليها إلى الحرب. فحينئذ حكم الفقهاء لأجل وجود هذه الحكمة، حكموا بأن المسابقة الصحيحة توجب الضمان لوجود الدليل الخاص. وأما المسابقة الفاسدة فالضمان على خلاف القاعدة، لأنه بذل مال بإزاء عمل لا ينفع الباذل. هذا من جانب خلاف القاعدة. ومن جانب آخر ليس هناك دليل خاص في باب المسابقة الفاسدة يدل على الضمان. فإذا لا وجه للقول بالضمان. هذا هو وجه الرأي الأول، القول بعدم الضمان. قال رحمه الله: ووجهه أي وجه القول بعدم الضمان، الضمير يرجع المن إلى العبارة اللي هو ابتدأ بها. قال: حيث حكم الشيخ، يعني الشيخ الطوسي والمحقق الحلي وغيرهما، بمن؟ بعدم الضمان. قال: بعدم استحقاق السابق أجرة المثل. هذا بين وجهه، لأن ذلك العبارة قال خلافا لآخرين اللي قالوا بمن بالضمان، ذول اللي قالوا بعدم الضمان. ووجه عدم الضمان أن عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر، إن صح هذا العامل اللي هو السابق سبق وأدى هذا العمل، لكن نفعه لم يعد إلى الآخر اللي هو الباذل الضامن المتعهد الملتزم بدفع المبلغ من المال. أن عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر، ولم يقع بأمر منه بأمر الآخر، يعني ولم يقع هذا العمل بأمر وبطلب من الباذل أيضا. فاحترام الأموال، يعني قانون الاحترام، فاحترام الأموال التي منها الأعمال، باعتبار أن العمل أيضا من الأموال، الإنسان عندما يعمل بإزاء يحصل مال. قال: فقانون الاحترام لا يقضي بضمان الشخص له، أي للسابق، ووجوب عوضه عليه. بعد ماكو ضمان، لأنه ليس كالمستوفى، لأنه ليس كالمستوفي المنافع المستوفات، لأن هذا العمل ليس كالمستوفي له. ولذا كانت شرعية الضمان في المسابقة الفاسدة على خلاف القاعدة، حيث أنه بذل مال في مقابل عمل لا ينفع الباذل. ومن جانب آخر قلنا دليل خاص أيضا ما موجود، وتمام الكلام في بابه أي في باب السبق والرماية. ثم أنه لا فرق مع التوضيح الذي وضحناه قبل قليل، ثم أنه لا فرق فيما ذكرنا من الضمان في الفاسد. تبقى هنا آخر نقطة فيما يتعلق بهذه القاعدة، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. آخر نقطة أن القبض والإقباض، القبض من طرف والإقباض من طرف، أن القبض والإقباض الحاصلين بعد العقد الفاسد لهما فروض وصور أربعة. الصورة الأولى كل من الدافع كالبائع مثلا والمشتري، كل من الدافع كالبائع مثلا والقابض كالمشتري مثلا، كل من الدافع والقابض عالم بالفساد ومع ذلك تم القبض والإقباض. الصورة الثانية كل منهما جاهل بالفساد ومع ذلك يقوم البائع بالإقباض والمشتري بالقبض. الصورة الثالثة جهل الدافع بالفساد ولكن القابض يعلم بالفساد، مع علمه بالفساد يقبض المتاع. الصورة الرابعة عكس الثالثة، علم الدافع بالفساد مع جهل القابض بالفساد، علم الدافع وجهل القابض، فكل منهما عالم كل منهما جاهل، الدافع جاهل والقابض عالم وعلم الدافع وجهل القابض. أفاد الشيخ الأعظم أنه في جميع هذه الصور والفروض أن المال المقبوض بالعقد الفاسد لو تلف في يد القابض، لو تلف في يد القابض كان القابض ضامنا للمثل أو القيمة بلا تفاوت بلا فرق في الحكم بالضمان، بضمان القابض بلا تفاوت وبلا فرق بين فرض العلم والجهل، هذا العلم والجهل يوزعان على الفروض الأربعة. قال رحمه الله ثم أنه لا فرق فيما ذكرنا من الضمان في الفاسد، لأن كل ما يضمن بصحيحه أكو ضمان وين في فاسده أيضا أكو ضمان، فهذا يقول ما يفرق بين جهل الدافع بالفساد وبين علمه مع جهل القابض. فهو في هذه العبارة المقتضبة أشار في الحقيقة إلى ثلاث صور دون الأولى، بس الصورة الأولى لم يشر إليها، يعني علم كل منهما، أما الثانية والثالثة والرابعة قد أشار إليها ضمن هذه العبارة المختصرة. قال بين جهل الدافع بالفساد وبين علم الدافع مع جهل القابض. بلي لا، إشارة إلى الفرض الرابع، إشارة إلى الفرض الرابع، هذا الجانب. جانب آخر الآن راح نذكر فر الشيء عليكم السلام، هذا المطلب اللي راح يجينا كله يتعلق بالفرض الأخير، علم الدافع وجهل القابض. هسه لحد الآن الشيخ رحمه الله أفاد بأنه في جميع هذه الصور المال المقبوض بالعقد الفاسد إذا تلف في يد القابض كان القابض ضامنا بلا فرق بين العلم والجهل. طب بدليلين نقدم أكو فالدليلان وينبغي تقديمهما هنا، ليش بلا فرق بين العلم والجهل؟ بدليلين. الدليل الأول عموم قانون على اليد وقانون الاحترام وقانون لا ضرر، فإن هذه القوانين الثلاثة لم تفرق بين فرض العلم والجهل. يعني حديث على اليد ما أخذ حتى تؤدي نقطة، ما قال حتى تؤدي إن كان شنو الدافع عالما أو إن كان القابض جاهلا وما شاكل ذلك. فعموم عموم النصوص. الدليل الآخر إطلاق الفتاوى، فتاوى الفقهاء، حيث قالوا بقول مطلق، حيث قالوا بقول مطلق أن قبض متاعه بالعقد الفاسد إذا تلف كان ضامنا، يعني كان القابض لو قبض متاعه بالعقد الفاسد كان ضامنا من دون تقييد، هذا فتواهم حكمهم، من دون تقييد بالجهل أو العلم. فإذا إطلاق النصوص وإطلاق الفتاوى يدلان على ماذا؟ على أن المال المقبوض بالعقد الفاسد إذا تلف كان القابض ضامنا للمثل أو القيمة مطلقا، علم جهل بلا فرق بين فرض العلم والجهل. ثم أشار الشيخ الأعظم قدس سره إلى ثلاث إيرادات أو توهمات وأجاب عليها، وهذه بأسرها ترتبط بالفرض الرابع الفرض الأخير، علم الدافع وجهل القابض، علم الدافع وجهل القابض. يعني ثلاث إيرادات ترد على الشيخ الأعظم أنه في الفرض الأخير ليش أكو ضمان، ليش القابض يكون شنو ضامنا والحال أنه ماذا، أن القابض جاهل بالفساد، فرض الأخير علم الدافع وجهل شنو وجهل القابض. ثلاث إيرادات أجاب عليها الشيخ رحمه الله، هذه كلها ترتبط بالفرض الأخير. الإيراد الأول أو التوهم الأول، التوهم الأول قال: وتوهم أن الدافع في هذه الصورة وحاصله أنه في الفرض الأخير الرابع الدافع يعلم بالفساد مع علمه بالفساد، مع ذلك دفع متاعه إلى الآخر بين قوسين المشتري، مو الدافع اللي هو البائع يعلم بالفساد ومع ذلك شال متاعه وانطاء المال للمشتري، حين فارزة حينئذ في الواقع هو يعني الدافع باختياره سلط المشتري على ماله، فالتسليط تسليط مجاني نظير تسليط صاحب الطعام الضيف على طعامه الذي يقدمه للضيف، فالتسليط تسليط ماذا مجاني فارزة، والمفروض أن المشتري جاهل، المشتري اللي هو القابض فرض الرابع، والمفروض أن المشتري جاهل فلم يكن مقصرا يقول أنا ما أدري بالفساد، لو كنت أدري ما أقدم، فهو سلطني، فعلى أساس أنا تقولوا لي أنت ضامن؟ والمفروض أن المشتري جاهل فلم يكن مقصرا، وحينئذ فلا وجه لتضميني المشتري الجاهل بالفساد. علامة استفهام. أجاب الشيخ الأعظم على هذا التوهم بمن؟ بأن إطلاق النصوص وإطلاق الفتاوى يدفع ذلك، يدفع هذا التوهم. النصوص مطلقة، الفتاوى مطلقة، فيكون القابض ماذا؟ ضامنا. قال رحمه الله التوهم الأول، الإيراد الأول، قال وتوهموا أن الدافع في هذه الصورة، يعني البائع، هو الذي بفرض علمه بالفساد، هو الذي سلطه، أي سلط المشتري القابض عليه، أي على ماله. والمفروض أن القابض، أعني المشتري، جاهل فلم يكن مقصرا، وعندها فبأي موجب نوجه الضمان لمن؟ إلى القابض الجاهل بالفساد. قال والمفروض أن القابض جاهل مدفوع، هذا التوهم الشيخ رحمه الله يقول مدفوع بإطلاق النصوص، بينا مرادنا النص، قانون على اليد، قانون الاحترام، قانون لا ضرر، بإطلاق النص وإطلاق الفتوى، وأن الفتاوى مطلقة. وليس الجاهل، الإيراد الثاني، الإيراد الثاني، التوهم الثاني، وحاصله أن هناك، حاصل التوهم الثاني أن هناك عندنا في الفقه قانونا بعنوان المغرور يرجع على من غره، وفي فرض، الفرض الرابع، وفي فرض علم الدافع وجهل القابض يكون الدافع غارا انه يعلم بالفساد ومع ذلك ما قال له، ما قال للمشتري انه يا بترى المعامله فاسده، وفي فرض علم الدافع وجهل القابض يكون الدافع غارا والقابض مغرورا، والجاهل المغرور، والجاهل المغرور وإن كان ضامنا لمال العالم الغار لأجل اليد، لأجل اليد وللإتلاف فيما لو أتلف ماله، سواء كان هو هذا الجاهل المغرور وإن كان هو ضامن المن لمال العالم الغار لأجل اليد وللإتلاف، ولكن في نفس الحال يحق له المن هذا الجاهل المغرور يحق له بمقتضى ذلك القانون، يحق له شنو؟ الرجوع على من؟ على من غره، أعني البائع فارزة. وبالنتيجة يتهاتر، يعني يتفاقط، يتهاتر حق رجوع كل منهما على الآخر. البائع الغار اللي حق يرجع على القابض، يقول ايه اللي قاعدت اليد والإتلاف زين، ذاك شي يقول لي قال انا هم اللي حق ان ارجع لك، انا مغرور انت غار وعندي قانون يشتغل، المرجوع المغرور يرجع على من غره، هذا إلى حق يرجع على ذاك وذاك إلى حق يرجع، فيتهاتر، وبالنتيجة فيتهاتر حق رجوع كل منهما على الآخر، وفي النتيجة النهائية وفي النتيجة النهائية لا ضمان لمن؟ للجاهل المغرور. يعني شنو لا ضمان للجاهل المغرور؟ يعني أن الجاهل المغرور لا يلزم بدفع بدل التالف، بدل التالف سأما مثلا أو قيمة. فالنتيجة أنه لا ضمان للقابض في الفرض الأخير. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا التوهم بما حاصله أن القابض الجاهل، أن الجاهل بالفساد، يعني القابض يعني المشتري، أن الجاهل بالفساد لا يكون مغرورا حتى يكون من مصاديق ذلك القانون المذكور في الفقه. ليش؟ ليش الجاهل، الجاهل بالفساد ليس مغرورا؟ مو إذا قلنا مغرور معناته نقحنا الموضوع، مو موضوع ذاك القانون. القانون شو يقول؟ المغرور. فكون تنقح المغرور، مغرور وين المغرور؟ شنو المراد من المغرور هنا؟ كن نعرف المغرور ماذا، فنجي نطبق على هذا الجاهل بالفساد. هل هو مغرور؟ يعني هل هو مصداق من مصادق منه؟ المغرور يرجع. الشيخ رحمه الله يقول أن الجاهل بالفساد ليس مغرورا حتى يكون مصداقا وصغرا من مصادق ذلك القانون المذكور في الفقه. هذا ليش؟ وذلك لأن القابض اللي هو الجاهل الفاس، الجاهل بالفساد، وذلك لأن القابض هو باختياره وعن قصد وعن علم وعن جد أقدم على الضمان، ولم يكن جاهلا بالثمن أو المثمن. هذا واي مهم نعرف جوا خطين، لأنه قانون المغرور يرجع على من غره. شو وقت يصدق أن هذا مغرور؟ لو بالثمن لو بالمثمن. الثمن اشترى ب10,000 والحال هو سعره 1,000، مثمن باع ب1,000 والحال هو قيمته مثلا 50,000 مثلا. ولم يكن جاهلا هذا القابض، لا، ولم يكن جاهلا بالثمن أو المثمن حتى يكون البيع غرريا ويكون هو مغرورا. فليس القابض مغرورا، أي ليس مصداقا لقانون المغرور. فإذا القوانين الثلاثة في المقام تشمل ماذا؟ تشمل هذا القابض الجاهل بالفساد، فيجب عليه الضمان. هو أجرة المثل يصير فد معلومي من بداية ليش سموه مثل؟ يعني هذا قضية المثل بالبداية أصلا هم ما ينظرون، هم يبانين على أنه أكو عوض وهذا العوض هو مسمى مجعول. هذا بعدين من تفسد المعاملة الشاعر مقدس يقول حتى لا يضيع الحق أنه يابا روح شوفوا مثل عمل مالتكم شقيت. المثل ربما يكون مساوي، ربما يكون أقل، ربما أكثر. لا لا لا، هو أساسا ليش سمي مثل؟ هو مثل يعني هو مبهم، شيء مبهم غاية ما في الأمر بعد الفساد، بعد حكم الشعب الفسادي يخرجان ويسألان عن مثل العمل. بلي، قال وليس الجاهل، هذا جواب عن منه؟ عن الإيراد الثاني. وليس الجاهل يعني القابض الجاهل بالفساد وليس مغرورا. ليش؟ لأنه أقدم على الضمان قاصدا. هذا الجواب عن الإيراد الثاني. وتسليط الدافع العالم لا يجعلها أمانة. الإيراد الثالث، التوهم الثالث، ممكن ثلاث توهمات. التوهم الثالث وحاصله أن الدافع مع علمه بالفساد، قلنا كلها بالفرض الأخير، أن الدافع مع علمه بالفساد مع ذلك سلم ونقل ماله إلى الآخر، هذا أليس معناه أن مالي أمانة عندك أيها القابض أو عارية عندك أو ما شاكل ذلك، وحينئذ فيكون القابض أمينا والأمين لا معنى لضمانه إلا بتعد أو تفريط. إذن تلاحظون هاي الإيرادات الثلاث كلها منصبة على شنو؟ على إسقاط الضمان عن القابض الجاهل بالفساد، فجعل هنا شنو؟ جعل القابض أمين، إيده أمانة، أمانة مالكية، أمانة، وهذه تبقى أمانة، المال يبقى عنده أمانة أو يبقى عنده بعنوان عارية، بعنوان يعني المهم بعنوان أمين، والأمين بعد كيف يضمن؟ أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك، قال: وتسليط الدافع العالم بالفساد، تسليط لمن؟ القابض الجاهل بالفساد على ماله يعني على متاعه لا يجعلها، الموجود في النسخ هكذا يعني احنا رجح علما لا يجعل عين المتاع يعني العين عين المال عين مال الدافع لا يجعلها أمانة مالكية في يد منه في يد القابض، حتى شنو؟ حتى يكون أمين والأمين ما يضمن. يا بليش يقول لأن لو سألنا من الدافع نفسه، نفس هذا الدافع العالم، إذا سألنا منه هل أنت دفعت المال إليه بعنوان الأمانة، هذا علام استفهام، ماذا يجيب لنا؟ لا يجيب لنا بضرس قاطع بأني إنما دفعت المال إليه لأنه ماذا؟ مالك لهذا المدفوع إليه، مالك إليه، مشتري، ولأني قد أجريت معاملة فيما بيني وبينه، أكو معاملة صارت، فكأن كون أسلمنا ماذا؟ أسلمنا المتاع، فليست هنا أمانة في البين. قال: لأنه دفعه، لأن منه الدافع دفع المال ماله للمن؟ للقابض، على يا أساس على أنه ملك المدفوع إليه، لا أنه أمانة عنده أو عارية. والشاهد على ذلك ليش مو أمانة وأنه هذا لا ملك في المدفوع إليه؟ يقول: لو كان أمانة، قال: ولذا لا يجوز له التصرف فيه والانتفاع، يعني لو كان هذا أمانة لا لجاز التصرف لجاز الانتفاع إلا شنو؟ لم يكن هناك تعد أو تفريط. والحال هنا ليش لم يجوز؟ قال: ولذا لا يجوز التصرف، لماذا؟ لفرض أن المعاملة فاسدة فما ينتقل هذا الشيء إليه أي إلى الطرف المقابل. قال: ولذا لا يجوز له التصرف فيه والانتفاع به، وسيأتي تتمة ذلك أيضا في مسألة البيع الفضولي في مسألة بيع الغاصب مع علم المشتري، هناك يأتي تتمة لهذه المسألة. فإذا هذه التوهمات الثلاثة كلها مدفوعة، وأن القابض يكون ضامنا، هذا كله في أصل الكلية المذكورة، يعني القاعدة الأصل، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وأما عكسها أي كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. قال وأما عكس القاعدة وهو أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده فمعناه أن كل عقد لا يفيد صحيحه. هذا في العكس أيضا يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في مفاد القاعدة يعني شرح المفردات، والمقام الآخر في مدرك هذه القاعدة. وهذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.